الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الخامس الأخير من هذه الرسالة تفسير كلمة التوحيد. قال المصنف رحمه الله: فالله الله يا أخواني هذا يؤتى بها للتحضيض، يأمرهم بلزوم ما درسوه وما علموه. تمسكوا بأصل دينكم وهو التوحيد، وأوله وآخره وهو التوحيد، لأن الإنسان يدخل في الإسلام بالتوحيد ويخرج من الدنيا بالتوحيد. وأسه ورأسه، الأس الأساس والرأس الأعلى، شهادة لا إله إلا الله إذ يدخل في الإسلام بها. واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين، وأحبوا أهلها، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين. الأخوة الدينية لا الطينية، والأخوة الدينية مقدمة على الأخوة الطينية. فكم من أخ لك في النسب وهو عدو في الواقع، وكم من بعيد في النسب وهو حميم وصديق وأخ على منهج سوي. واكفروا بالطواغيت. الطاغوت قيل الشيطان، قيل من عبده وراض، من دعا الناس إلى عبادته، من دعا إلى عبادة غيره. وهو كلمة عامة، ذكر ابن القيم أنه تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، تجاوز الحد هو الطاغوت. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالساحر طاغوت والكاهن طاغوت. وقد تفسر الآية ببعض معناها، وقد تفسر الآية بمعناها العام. وعادوهم وأبغضوهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون. وقال: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لابد من هذا، لابد أن تكون العداوة والبغضاء بين أهل الاستقامة وأهل الشرك والخيانة، وإن يعني عاملوهم بأحسن معاملة من المعاملات الدنيوية لا يلتفت إلى هذا. فالشأن عائد إلى التوحيد من عدمه. ولا بأس من المعاملات التجارية، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واشترى من مشرك، لكن هذا لا يلزم منه الحب. أما المحبة لهم إن كان لكونهم من الأرحام، يعني محبة طبيعية، فهذه قد لا يؤخذ فيها. أما إذا أحبهم لدينهم فهذه المصيبة، فإن محبة الكافرين لدينهم يعتبر كفر وردة. يحبهم وهم مشركون، حب دينهم هو دين الإشراك، وأبغضوا من أحبهم. نعم، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا أبغضهم إلا منافق. الصحابة لما كانوا أهل توحيد، وكذلك المشركون يبغضون ويحذر منهم ويحذر عنهم، أو جادل عنهم مدافعا الباطل، يريد دفع الحجج القويمة التي استدل بها أهل التوحيد على ضلال أهل الشرك والتنديد. أو لم يكفرهم، من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه هي القاعدة. لكن من هو الكافر هنا؟ الكافر المتفق على كفره، من لم يكفره فهو كافر. وهكذا من لم يرى الكفر كفرا، مع أن دلائل الكتاب والسنة قد دلت على أنه كفر، فهذا مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لما أجمع عليه المسلمون. أما مثلا مسألة اختلف فيها العلماء، مثل تارك الصلاة، قوم يكفرونه وقوم لا يكفرونه، فلا تذهب إلى من لم يكفر تارك الصلاة وتكفر، وتقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. أو مثلا قوم لا يعذرون بالجهل وقوم يعذرون بالجهل، فمثلا العادر يقول: ما وصلتم الحجة وما بلغتم المحجة، فأنا لا أكفر إلا من بلغه الدليل والعلم فأعرض عنه وتنزل عليه هذا الحكم من لم يكفر الكافر فهو كافر. قال وقال ما علي منهم، هذا ليس من الدين قضية ما علي منهم. لابد أن المسلم يغضب لله ويغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم. أو قال ما كلفني الله بهم، أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الدين النصيحة، فقد كذب هذا على الله وافترى، حيث زعم أنه يعني ليس بمكلف في الإنكار عليهم، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم. ولو كانوا إخوانهم وأولادهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أخوانهم عشيرتهم، ولكن كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الله الله يا أخواني، تمسكوا بهذا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. تمسكوا بالتوحيد وما هو من لوازمه وما هو من مكملاته وما هو من واجباته وفرائضه. فالإنسان يسعى جاهدا في التمسك بالتوحيد والأخذ به والسير على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والبراءة من المشركين والمنددين والبعد عنهم والتحذير منهم والقلي لهم. فهذه مسائل مهمة، فإن المؤمن يحب المؤمن ويبغض الكافر، كما أن الكافر عداوته للمؤمن. الكافر عداوته للمؤمن، كيف أن تحبه؟ كيف توده؟ كيف ترضاه؟ هو يكره التوحيد ويكره السنة ويوالي أعداء التوحيد والسنة، فمثل هذا يعني لا يوالى ولا يناصر ولا يعازر، بل ينصح للكف عن الشرك وينصح للكف عن البدعة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، كما قال الله عز وجل مخبرا عن دعوة يوسف عليه السلام: ربي توفني مسلمين وألحقني بالصالحين، أي ثبتني على الإسلام حتى أقعد. قال أن نختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أثبت الله أن المشركين الأولين كانوا يستغيثون بربهم إذا اشتد عليهم الحال، كما جاء في حديث حسين وإن كان فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في السماء، ستة في الأرض، واحد في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء. فكانوا في الجملة يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق الملك المدبر، ويتعبدون له في بعض العبادات وربما أشركوا ببعضها. فمشرك الزمن الأول في حال الشدة يا الله، ومشرك هذا الزمن في حال الشدة يا حسينا يا عليا، وهكذا. قال: فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر ترك السادة والمشايخ ولم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخصون إلا وحده ولا شريك له فيستغيثون به وحده. فإذا جاء الرخاء أشركوا، وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث غير الله مثل معروف الكرخي، رجل من الزهاد معروف عظمه الصوفية. عبد القادر الجيلاني كذلك مشهور معدود من الحنابلة، وبعضهم يراه من أهل السنة، وما أضف إليه من الأمور قد لا يكون هو الذي قالها، مثل قولهم كل قطب يطوف بالبيت سبعة وأنا البيت طائف بمقامي، ويقول والأرض في قبضتي كفرخ كبيض الحمام. الشاهد أن الفرقة القادرية فرقة كافرة ملحدة مشركة، فقد ذكر الله عن الكفار نعم، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب كان قبره في اليمامة الرياض قريب من الرياض، معركة التي دارت بين المسلمين وبين مسلم الكذاب، واتخذ هؤلاء قبره مزارا يستغيثون به ويدعونه ويرجونه. وأجل من هؤلاء والزبير أيضا قبر الزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المستعان. فلا يجوز أن تصرف العبادة لا لملك المقرب ولا النبي المرسل، فإن هؤلاء عبيد لله، وما وصلوا إلى المرتبة التي وصلوا إليها إلا لتحقيقهم عبادة الله، فكيف يشرك بهم وكيف يندد بهم وكيف يرضى هذا الصنيع الذي لو كانوا أحياء لربما أنكروه وردوا على أصحابه. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان، يعني لعله قبر كان عندهم في نجد، وإدريس ويقال له الأشقر، ويوسف وأمثالهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. هؤلاء يعني قبور طواغيت كانت عندهم، فالقبر إذا عبد من دون الله صار طاغوتا، والذي في القبر كان من الموحدين لا يضره هذا الأمر الذي فعلوه بعده، فإن كان من المشركين الممددين فنعوذ بالله من الخذلان والله المستعان. قال الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا، صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. لهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على تفسير كلمة لا إله إلا الله، وعلمنا أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنها تتكون من ركنين النفي والإثبات، فالنفي وحده عدم والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فجاء بهما وعلمنا أن شروطها سبعة، وربما تأتي في موطن آخر بتفصيلاتها وأدلتها، علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة من قياد القبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما مع الإله من المخلوق قد أليها. وليس بشرط أن العام يحفظ هذه الشروط نصا مع أدلتها، الشرط أن العام يعمل بما تقتضيه هذه الكلمة، يعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. فإذا قال لا إله إلا الله يلزمه العلم بمعناها ومدلولها، وأنه لا يشرك مع الله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهكذا المحبة لها والمحبة لأهلها، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله كما في الحديث، وهكذا اليقين بها، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فصاحب الشك في هذه الكلمة يعني غير مقبول، لابد في الشهادة الإعلام، وأن يكون مطابقا للواقع، وأن يكون مستيقنا، وهكذا الانقياد، يعني المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله تجد فيهم انقياد لأحكام الله وأحكام الشرع، وهكذا الإخلاص، من قال لا إله إلا مخلصا به قلبه، وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ذلك دين القيمة. والصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك مما قد أشرنا إلى بعضه أو إلى كله، وأيضا الكفر والطاغوت لا بد منه، هي تحقيق لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق عليها في هذا اليوم الأول من ربيع الأول لعام 45 و400 ألف. الحمد لله رب العالمين.